نفرت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عن الجميع، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ استعظمت ذلك واستبعدته، لأن الذي تزني في عندهم ليست الحرائر. المرأة تطوف بالبيت عريانة، تعتقدها ديانة وعبادة، لكنها تطوف بالليل. لما؟ لأن الليل قد أرخى على الناس سدوله بالظلمة، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، ألا أيها الطيل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وإذا طافت عريانة حذرت ونبهت حتى تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، أي عورتها، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة الجاهلية، وأبطل عادة أخرى وهي السادسة ولا السابعة؟ حساب عندكم. السابعة أن يحج بعد ذلك العام، عام التاسع من الهجرة، مشرك. فإنه لما نزل فرض الحج في العام التاسع أقام صلى الله عليه وسلم يحج في الناس أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أقامه مكانه. لما ولم يحج تلك السنة على الفور، مع أن أرجح أقوال العلماء أن الحج واجب على الفور لمن اكتملت له شروطه، لئلا يرى مظاهر الشرك فيقرهم عليها وبدعهم فتسوغ بإقرار النبي لهم عليها. أقام في الناس أبا بكر يحج في الناس، ثم أردف وراءه بعلي بن أبي طالب ينادي في الموسم، ومع علي أقام أبو بكر أبا هريرة رضي الله عنهم يعلنان ويناديان في الموسم في مكة وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ومنعه عليه الصلاة والسلام أن يحج بعد هذا العام مشرك، لأن المشرك إذا حج أظهر بقوله وحاله وفعله بدع المشركين ومخالفاتهم، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، حسم هذه المادة وسد هذا الباب صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أول براءة، وهي السورة التي أعلن بها علي رضي الله عنه وقرأها على الناس في الموسم، موسم الحج في العام التاسع، وكذا أبو هريرة. وفي هذا استخدام وسائل الإعلام المختلفة والممكنة لنفع الناس وإفادتهم وتعليمهم وإرشادهم. خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ثامنا في حجه لما نفر من عرفة إلى مزدلفة، وكان المشركون ينفرون متى؟ ينفرون قبل غروب الشمس في النهار، لأنه أوضح وأسفر لهم لمشيهم وانتقالهم. خالفهم عليه الصلاة والسلام فانتظر حتى غربت الشمس وغاب القرص. أي قرص؟ قرص البر ولا قرص الدخن؟ ها؟ قرص الشمس. غاب القرص وذهبت الصفرة قليلا، وهذه من السنن، ليس بمجرد غياب الشمس ينفر، بل ينتظر قليلا حتى يتأكد من غيابها وتذهب الصفرة قليلا، لأن القرص يغيب في جبال تهامة، وهذا الذي ما زال يعمل به إلى الآن. فإن أمير الحج وهو أمير منطقة مكة ينفر من عرفة بالناس بعد غياب الشمس بنحو 7 دقائق تحقيقا لهذه السنة النبوية المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. أيهما أيسر وأهون وأرفق بالناس، النهر من عرفة نهارا أو ليلا؟ قطع النهار، سيما وليس عندهم إنارة وإضاءات والطرق غير معبدة، فالنهر من عرفة نهارا أيسر وأهون، وشريعة الإسلام جاءت بالهون والسماحة واليسر، ومع ذلك خالف النبي هذا الفعل ليخالف نفرة المشركين من عرفة وليعيد الحج على سنن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، مع أن هذا الفعل فيه ماذا؟ فيه المشقة، لكنها مشقة محتملة، فيه ضيق لكنه ضيق يطاق، والناس ينظرون للنبي ما نفروا حتى نفر ولا تحركوا حتى تحرك، وهذا من كمال انقيادهم واتباعهم وطاعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل وبالحال كما بالقول وبالاعتقاد رضي الله عنهم وأرضاهم. فنفر عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الحمرة أو الصفرة قليلا، حرك فتحرك الناس فأشار بيده أيها الناس السكينة السكينة. فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة والاندفاع والإسراع، وهذه فيها تنبيه على أصل في التوقيت عند المسلمين، أن غياب القرص قرص الشمس يترتب عليه أحكام عظيمة، منها انقضاء النهار. الحكم الثاني إقبال الليل، وبناء عليهما يفطر من؟ الصائم. ولهذا جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر في رمضان، وهو الله أعلم سفر فتح مكة، قال لأحد الصحابة انزل فاجدح لنا، والجدح خلط الماء بالسويق، قال يا رسول الله النهار، قال انزل فاجدح لنا، ثم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لماذا؟ لأنه قضى وقت صيامه، والله جل وعلا يقول في آية البقرة فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل متى؟ بغروب الشمس، ليس الليل كما في التوقيت الغربي الساعة 12 ليلا ثم بعدها 1 صباحا. لما تأثر من تأثر من المسلمين وهم كثر بهذا التوقيت الغربي صارت النتيجة اضطراب عباداتهم وتغيير أوقاتها، ولهذا الجمرات وعهدكم بها قريب أزحم ما تكون في هذا الوقت الساعة 12 ليلا. لماذا؟ يظن هؤلاء أنه يرمي 12 ليلا لهذا اليوم ثم ينتظر دقائق ويرمي 1 صباحا لليوم الثاني. تشكل وتصور هذا بهذا التوقيت الغربي فبنى عليه أحكام دينه، فلم يأتي بالرمي على وجهه الصحيح. واليوم في الإسلام يبدأ بطلوع الفجر، لا طلوع الشمس، يبدأ اليوم عندنا بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، والوقوف في يوم عرفة. وفي هذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرى، أنه جمع في وقوفه بين الليل والنهار، بين الليل وبين النهار، ولهذا ما زال واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، فجمع في وقوفه بين ليل بين نهار كثير وليل قليل. وفيه أن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس ثم لم يرجع إليها أن وقوفه لم يتم، أتى بالركن في أصله لكن لم يأتي في الواجب في تمامه. الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، إدامة الوقوف إلى الليل هذا واجب، ولهذا من دفع من عرفة عصرا أو عشية قبل المغرب ولم يرجع إليها فإن عليه شاة لتركه هذا الواجب، في قول جمهور العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كم المخالفات الآن؟ ثمانية؟ ذكرنا كم؟ عدها، قف واقفا وعدها. يلا. نسيتها؟ ما هي مخالفات النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين في حجهم؟ أحسنت، اعتمر في أشهر الحج. كانوا يطوفون بالبيت عرايا فأبطل ذلك. ثانيا، وجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار ولم يدفع منها إلا ليلا. ثالثا، وخالفهم بأنه لم يقف مع أهل مكة في المزدلفة بل تعدى إلى عرفة. هذه أربعة. من يساعده؟ استرح. نسيتم يا أخواني، تفضل قف واقفا. ذكرنا هذا، جمع بين الليل والنهار. خالفهم صلى الله عليه وسلم في التلبية فلبى بالتوحيد وقد لبوا بالشرك. خالفهم فنهى أن يطوف بالبيت مشرك وأن يحج بعد ذلك العام مشرك، فمنع وحسم وسد باب حج المشركين لئلا تظهر أعلام الشرك في مشاعر الحج التي هي إعلان بتوحيد الله. خالفهم سابعا بأن شرع لأمته طواف الوداع ولم يكونوا يعرفوه من قبل بل كانوا ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. خالفهم صلى الله عليه وسلم ثامنا بما نوه الله عنه في بدعتهم التي كانوا قد ابتدعوها، أنهم إذا فرغوا من الحج اجتمعوا في المغمس فنحروا النحائر وذبحوا الذبائح وأطالوا بالممادح والمفاخر في ذكر آبائهم وأسلافهم، فأبطل الله ذلك بقوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بقيت مسألتان خالف فيهما النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجهم، ليكتمل لنا أن المخالفات كم؟ أشهرها عشر مخالفات. المخالفة التاسعة لما بات في المزدلفة عليه الصلاة والسلام، والمزدلفة اسم للمشعر الحرام كله، ولها اسم ثالث تسمى بماذا؟ بجمع، لأن الحجيج يجتمعون فيها بعد عرفة، فتسميتها بالمزدلفة لأن الحجيج اقتربوا إلى الحرم أي ازدلفوا، فالازدلاف هو الاقتراب حيث كانوا في الحل. أين الحل؟ في عرفة، وهي المشعر الحرام، لأن الله قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهي جمع لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. وفي هذا تنبيه إلى مسألة جليلة ظهرت في حجه عليه الصلاة والسلام، وهو توسعته على الناس ورفقه بهم وعدم تشطيطهم وحملهم على المشقة إلا المشقة التي يقصد منها العبادة ومخالفة المشركين. قال في المزدلفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مما يؤكد هذا الأصل، أصل السعة والرحمة ورفع الحرج، أنه قال في يوم عرفة لما وقف عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه أي أمامه، قال أيها الناس وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. في يوم العيد كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، وفي السنن من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فإنه وقف لما رمى الجمرة وكان الوقت حارا، فأظله بلال بكساء معه والناس يسألونه، فمن سائل قال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ومن سائل يقول يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ومن سائل قال أفضت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. وروى أبو داود بإسناده عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج. يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنهما فما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم الأضحى، يوم عيد النحر، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج، يرفع بذلك الحرج والملامة والكلفة عن أمته. وهذا الأصل أيضا دل عليه دليل رابع، أن عمه العباس، والنبي لم يجامل عمه العباس في أحكام الديانة ولا في أحكام الشريعة، لأنه وضع في عرفة في خطبتها ربا الجاهلية كله، وأول ربا وضعه تحت قدمه ربا من؟ ربا عباس بن عبد المطلب. قال فإنه موضوع كله تحت قدمي هذا. استأذنه عمه العباس لما طاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة، متى طافها؟ متى طاف الإفاضة عليه الصلاة والسلام؟ متى يا حجي؟ متى طاف النبي طواف الإفاضة؟ سألناك فما أتيت بالجواب تاما، فالزم العافية. يا زول إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وإني لموقظها. طاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة يوم العيد ضحى، استأذنه عمه العباس أنه مشغول بالسقاية ليأذن له في ترك المبيت بمنى، لأن من مكة إلى منى مسافة، لا تنظر الآن في السيارات والقطارات والأنفاق في وسط الجبال، كانوا إذا أرادوا منى ذهبوا مع الغزة الشعب فالمعلات فالأبطح فالمحصب فمنى، يلفون لفة. استأذنه بترك المبيت بمنى لاشتغاله بالسقاية لأنه القائم على السقاية من زمزم، فأذن له عليه الصلاة والسلام. يحقق هذا الأصل، أصل السعة ورفع الحرج عن هذه الأمة في النسك، كما رفع الحرج عنها في كل الديانة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النهي يجتنب، وأما المأمور فحسب الاستطاعة. وجاء في حديث ابن عدي أن الرعاة والسقاة استأذنوه صلى الله عليه وسلم في الرمي، فأذن لهم أن يرموا يوم العيد ويدعوا يوما ويرموا يوم الثاني عشر ليومين. لماذا؟ لأنهم منشغلون بأمر يتعلق بمصالح الحجاج، فالسقاة يجلبون الماء للحجاج، والرعاة يرعون ماذا؟ ركائب الحجيج. والرعي معروف أنه يمتد به صاحبه، يمتد الرعاة مسافة لأن الإبل كثيرة فتحتاج إلى الكلى، يمتدون بها إلى شعاب مكة وإلى أوديتها، فيشق عليهم أن يرجعوا فيرموا كل يوم بيومه، فرخص لهم بجمع ماذا؟ يومين في يوم، كما رخص لعمه العباس وللسقاة بترك المبيت. كل هذا تأصيل لهذا المعنى العظيم في رفع الحرج عن هذه الأمة، وهذا مصداق ما ذكره الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما في آخر براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي الأمر الذي يعنتكم ويكلفكم ويشق عليكم يعز عليه ويثقل، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فيرفع الحرج بهذا عن أمته، يرفع بهذا الحرج. ورفع الحرج ليس معناه الاستطالة في أن ترتكب المحظور أو تتخلف عن الواجب، ليس في رفع الحرج مجاملة على حساب الديانة والسنة والشريعة. لم يجامل عمه العباس، لم يجامل بني عبد المطلب في ذبيحهم وقتيلهم ابن ربيعة بن الحارث لما قتلته هذيل حيث كان مسترضعا في بني سعد، أبطل ثارات الجاهلية ووضعها تحت قدمه، ومع ذلك في أحكام الحج لم يجامل. ولهذا لما جاءه عروة بن المضرس ابن أوس بن حارثة بن لامن الطائي، وجده أوس بن حارثة سيد طي، لما قدم هو وحاتم الطائي على النعمان بن المنذر، تنازع هذه السيادة على هذه القبيلة الكبيرة من قبائل العرب القحطانية. قال عروة بن المضرس: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الغداة في المزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي. ما جبلا طي أيها الإخوة؟ ما هما؟ هما جبلان عظيمان أحمران كبيران في شمال الجزيرة، يقال لأحدهما أجا وللآخر سلمى، ما بعدهما شمال إلا رمل عالج النفوذ الكبير، وهذه منازل طي ومنازل بني أسد في الجاهلية وفي الإسلام. قال: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، وهي منطقة حائل الآن تبعد عن الحرم 900 كيلومتر، فما تركت يا رسول الله في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، في رواية وأرهقت نفسي، ما مر في جبل إلا وقف عليه، يرجو أن يدرك الحج. قال: فهل لي يا رسول الله من حج؟ ما جامله النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنت جاهل، ما عليك شيء، أنت وقفت، ومقصود الحج الوقوف. قال عليه الصلاة والسلام له ومشرعا لأمته: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الغداة الفجر في المزدلفة، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. أخرجه الخمسة بأسانيد صحيحة. يظن بعض الناس من ممالأة الناس لهم وضغط الواقع عليهم أن إباحة أي شيء للناس بدعوى المشقة أنها هي الدين، وهذا خطأ. وفي المقابل ليس في الدين عنة ولا تشديد، وإنما هو استقامة على ما شرع الله وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. والسعة والتيسير لها أبوابها وشواهدها في السنة وفي القرآن كثيرة، وذكرنا طرفا من شواهدها في الحج. ولهذا يقول الناظم رحمه الله في القواعد، وهو شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله، يقول في قواعده: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. فديننا دين سعة ودين رحمة، لكن من غير تجاوز لحدود الله ولا لأحكامه ولا لأركان دينه، فضلا عن قواعده. وأعظم قواعد الدين بل أساسها هو توحيد رب العالمين. خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين تاسعا بأنه لما وقف في المشعر الحرام ما زال واقفا منذ أن صلى صلاة الفجر، حيث ركب راحلته فأتى الجبل، أتى المشعر، موضعه الآن المسجد المعروف في المزدلفة، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ربه ويوحده ويحمده ويكبره حتى أسفر جدا، ثم نفر منها قبل أن تطلع الشمس، وقصده أن ينفر منها قبل طلوع الشمس، مع أن طلوع الشمس هو الأيسر للناس. نفر منها قبل طلوع الشمس ليخالف المشركين. قال عمر: كانوا في الجاهلية لا ينفرون من المزدلفة، إذ بالمزدلفة يجتمع الحجيج الآفاقيون مع أهل مكة، فلا ينفرون منها إلى منى حتى يشرق ثبير. ما ثبير؟ هو الجبل العظيم الواقع في شرق المزدلفة، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أي ننفر. فخالفهم عليه الصلاة والسلام فدفع من المزدلفة إلى منى لما أسفر جدا، أي قبل طلوع الشمس، وبالضرورة أن الشمس طلعت عليه وهو في الطريق يمشي صلى الله عليه وسلم. وثمة إلماحة وتنويه بين عرفات وبين المزدلفة. عرفات مشعر من مشاعر الحج، وفيه آكد أركان الحج. ففي حديث حميد بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل نجد جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه عن الوقوف بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج حج عرفة. وفي رواية: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك. أخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد. عرفة مشعر حلال، لأنه في الحل ليس في حدود الحرم. والمزدلفة مشعر حرام، وسميت مشعر لأن فيها شعيرة من شعائر الله في حجه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. منى مشعر، منى مشعر، أعظم المشاعر هذه الكعبة لأن بها الطواف وإليها المقصد، هي أعظم هذه المشاعر. ولهذا في الكعبة يتعلق ركن في الحج وركن في العمرة. ما هو ركن الطواف في الحج؟ طواف الإفاضة، والطواف في العمرة طواف العمرة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، تنويه بأن عرفات هي المشعر الحلال لأنها ليست حراما، ومع ذلك جعل الله فيها ماذا؟ آكد وأهم أركان الحج الأربعة. أركان الحج أربعة ولا خمسة؟ أربعة ولا ثلاثة؟ أربعة. ما هي؟ أحسنت، أركان الحج أربعة: إحرام وهو نية الدخول بالنسك، ليس الركن هو التلبية، تلبية سنة، وليس الركن هو إعلان بالنسك لبيك حجا لبيك عمرة، هذه سنة. الركن هو نية الدخول بالنسك. الإحرام من الميقات واجب، أما نية الدخول بالنسك فهذا هو الركن. الركن الثاني الوقوف بعرفة، إدامة الوقوف بعرفة إلى الليل هذا واجب. الوقوف بعرفة ليلا ولو لحظة هذا أداء لهذا الركن. ثالثا الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، ويسمى بطواف الزيارة، ويسمى بطواف الحج، وله اسم رابع. ما هو؟ طواف الصدر، لأن الحجيج يصدرون من المشاعر إلى الحرم، ويسمى بطواف الصدر لأنه أهم الأطوفة، كالصدر بالنسبة للإنسان أهم موضع فيه لاشتماله على قلبه، وفيه السعي بين الصفا والمروة. وبهذا يفارق الحج العمرة، فالعمرة أركانها ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. وفي هذا التنويه على أن عرفة لما كانت حلا وبقية الشعائر كلها، كل الشعائر الأخرى في الحرم، فجمع الحاج في نسكه في الحج بين ماذا وماذا؟ بين الحل والحرم. ولأجل هذا أذن للحجاج أن يحرموا بالحج من أماكنهم ولو كانت داخل مكة. لماذا؟ لأنهم سيخرجون إلى الحل وهو عرفات. أما بقية أركان الحج وواجباته، فمن الواجبات المبيت بالمزدلفة، ومن الواجبات رمي الجمار. الجمار أينها؟ أين الجمار؟ في منى، بل في موضع في أعلى منى في شمالها. ذبح الهدي وهو في الحرم لا يكون خارجها، لو ذبح هديه في عرفات ما صح، ما صح الهدي، وإنما هي شاة لحم. فيها الطواف والسعي وكلاهما في الحرم، فجمع هذا الحاج في نسك الحج بين الحل والحرم، وبه تفارق العمرة، فإن العمرة لأهل مكة ومن كان مقيما فيها لا بد أن تكون من أين؟ من أين ينشئ العمرة؟ من الحل. الحج ينشئه وهو آكد وأعظم فرضا من العمرة، ينشئ الحج من بيته في الحرم، أما العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل. ولهذا لما طلبت ورغبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، لم يقل أحرمي من موضعك، وأين موضعها وقتئذ؟ ذكرناه بالأمس، أين موضعها التي كانت فيه ممسية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المحصب أمسوا ليلة الرابع عشر في المحصب، لم يأذن لها أن تحرم من موضعها، بل أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم، والتنعيم في ذلك الوقت قفر ليس فيه سكان وليس فيه أناس، والطريق إليه بعيد تقريبا 6 كيلومتر من المحصب إلى التنعيم، وليل ومخوف. ما كلفها هذا الأمر إلا تشريع للأمة أن المكي ومن كان في مكة إن أراد العمرة يأتي بها من الحل. هذا المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لنسكي الحج والعمرة. في مسيره عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى وقعت أمور ننوه إلى 3 منها. أردف أولا وراءه الفضل بن العباس، وكان أردف وراءه على ناقته من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع. أردف وراءه الفضل بن العباس، وفي هذا من حسن دله وكريم شمائله وتواضعه عليه الصلاة والسلام أنه يردف وراءه من أصحابه، وفيه فضيلة لهؤلاء المردفين، فضيلة لهم. أردف الفضل ابن عباس ابن عمه، وأردف أسامة بن زيد، وأردف على الحمار معاذ بن جبل الأشهلي الأنصاري رضي الله عنه، وأردف ابن عباس عبد الله لما كان رديفه على حمار قال يا غليم، برواية يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لم ينفعوك به، وأن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك، بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضرك بشيء. أردف وراءه معاذ بن جبل، ففي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على إيش كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ على ماذا؟ على شاة قرناء؟ على جاموسة؟ انتبه انتبه. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ يعصف ذهنه ليلفت انتباهه ويحفزه لهذا الجواب العظيم. فقال معاذ يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا. قال معاذ أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ قبل موته تأثما من كتمان العلم. هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن دله وكريم شمائله أنه يردف وراءه على الدابة حمارا أو ناقة إذا كانت تطيق ذلك، إذا كانت تطيق ذلك. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل، فمرت نسوة يجرين، فلما رأينه عليه الصلاة والسلام وقفنا، ففتلت إحداهن وهي من خثعم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال: حجي عن أبيك. فجعل الفضل ينظر إليها وجعلت تنظر إلى الفضل، وكان الفضل من أجمل شباب مكة وأنظرهم وجها، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الجهة الأخرى، لأنه ليس له حاجة، الحاجة لمن؟ لها هي. وليس في الحديث أن المرأة كانت سافرة كاشفة عن وجهها. تتبعت ألفاظه في الصحيحين وفي المسند، غاية ما فيه أنها امرأة كانت وضيئة، والوضاءة لا يلزم منها كشف الوجه، فنعرف وضاءة النساء ولو كانت محتجبة من أطرافها، من رقة حجاب وجهها، وليس فيه أنها كانت كاشفة الوجه، حيث إن هذا الحديث أقوى ما يستدل به من يبيح سفور وجه المرأة، وليس فيه دليل صريح على ما ذهبوا إليه. في مسير النبي ذلك سأله رجل، قال: يا رسول الله، إن أبي نذر أن يحج فلم يحج حتى مات، أفأحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك. أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. وهذا الحديث غير حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أخرجه البخاري وغيره. فهذا حديث كان في المدينة، وهذا الحديث عند أحمد كان في مسيره صلى الله عليه وسلم ودفعه من المزدلفة إلى منى. المسألة الثالثة وأختم بها: مر عليه الصلاة والسلام في مسيره من المزدلفة إلى منى بوادي محسر، بوادي محسر، ووادي محسر هو مجرى مائي شعيب قصير ينحدر من شرق منى ومزدلفة إلى غربها، ليكون رادفا من روافد وادي عرنة. مر بهذا الوادي فحرك فيه صلى الله عليه وسلم سريعا. وفي هذا تنبيه على مسائل: أن المحسر ليس من منى وليس من المزدلفة، بل هو حد فاصل بين هذين المشعرين، وهذا ما صدر به قرار هيئة كبار العلماء لما أعيد تجديد أعلام مشعر منى والمزدلفة، أن وادي محسر وعرضه تقريبا 60 مترا أنه مشعر مستقل. حرك سريعا لماذا؟ اشتهر عند الناس أن وادي محسر سمي محسرا لأنه فيه حسرة الفيل، فيل أبرهة الحبش، لما قدم يريد هدم الكعبة، ولهذا أهل مكة يسمون هذا الوادي والجبل الذي عليه بجبل النار. لماذا؟ لأن الله أرسل الطير الأبابيل على أبرهة وجيشه ترميهم بحجارة من سجيل، وهذا ليس بصحيح، فإن هذا الوادي محسر تسمية علم لا لأجل هذا المعنى، وإنما حسر الفيل ورموا بالطير الأبابيل في المغمس شرقي عرفات كما ذكر ذلك عمد المؤرخين، ومنهم الحافظ الأزرقي في كتابه الشهير أخبار مكة. حرك عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي سريعا لأن طبيعة الوادي أرضها رخوة كثير رملها وبطحاؤها، فحرك سريعا إراحة للدابة التي يركبها، كما أنه ركض عليه الصلاة والسلام في سعيه لما نزل من أين؟ من أين نزل؟ من الصفا. فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، كذا يصف جابر رضي الله عنه. فلما علا مشى حتى بلغ المروة. إذن هذا السعي الشديد لما انصبت قدماه في بطن الوادي ولما مر على راحلته بوادي محسر حرك سريعا عليه الصلاة والسلام. رجع عليه الصلاة والسلام إلى منى من غير الطريق الذي ذهب منها، فإنه ذهب من منى إلى عرفة من طريق ضب، ورجع من عرفة إلى منى من طريق المأزمين، والمأزمان جبلان صغيران يسهل الطريق بينهما قدوما من عرفة لأنه يرتفع ثم يهبط بهذا الطريق، طريق المأزمين إلى المزدلفة. وقد نبه العلامة ابن القيم أن في هذا موافقة لهديه عليه الصلاة والسلام في خروجه إلى العيد، فإنه شرع بفعله وبقوله لأمته أن يخرجوا من طريق ويعودوا من طريق آخر. قال: وكذا يوم عرفة ويوم النحر هما من أعياد أهل الإسلام لأنها تتكرر كل سنة، فخرج إلى المشعر من طريق ورجع إلى منى من طريق آخر. هذا الأفضل إن تيسر، وإلا فمن حيث قدم خصوصا مع أوقات الزحام وتدافع الناس وتزاحمهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين ومن أوليائك المؤمنين وممن أحسنت عواقبهم وخواتيمهم وممن رضيت عليهم رضاء لا تسخط عليهم معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. بقيت المخالفة العاشرة للنبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في حجهم، نرجئ الكلام عليها في الدرس بعد صلاة الظهر إن شاء الله، وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول السائل: المسجد الذي بداخل حرمه مقام، هل يجوز الصلاة به أم لا بد أخل المصلية؟ ما المقام؟ المراد بالمقام يا أخواني هو الضريح والقبر الذي أقيم عليه مقام تعظيما له وإشادة به، يسمى هذا بالمقام. فالمسجد الذي اشتمل على مقام داخله أو داخل حريمه، داخل حدوده، في فنائه، في حوشه، في سوره، لا تصح الصلاة فيه، ومن صلى فيه فصلاته باطلة، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي، وكان يطرح على وجهه خميصة، فإذا اغتم بها من الحمى يحتاج إلى هواء كشفها. فقال: وهو كذلك في هذه الحال الذي أشد ما يكون فيه شفقة ونصحا لأمته، وهو ناصح في كل أحواله عليه الصلاة والسلام له. قال: وهو في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. اتخذوا ماذا؟ القبور، ليس البيوت، قبور أنبيائهم مساجدا. ألا، وهذه أداة تحضيض يحضنا عليه الصلاة والسلام، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز بين، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ليه؟ لأنه الذي أخبرنا أن هذه الأمة ستتبع سنن من قبلها، حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن؟ في رواية قال: نعم، خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة. وش وداهم للحبشة؟ هاجروا الهجرة الأولى مع أزواجهم. ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، أي التماثيل والمنحوتات، فقال صلى الله عليه وسلم محذرا: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا صاروا شرار الخلق عند الله؟ لتغييرهم التوحيد إلى الشرك، والحنيفية إلى تعظيم الأولياء وعبادتهم، وهؤلاء شرار الخلق. ولهذا شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الجامع بينهما الشرك بالله جل وعلا. وقد دعا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن ما عبد على غير صورة مخلوق حي، كالجبل والحجر والشجر والضريح والمقام، إذا طيف به أو نحر عنده أو دعي صاحبه صار وثنا. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران: جدار حجرة عائشة، ثم جدار الحجرات كلها، ثم الجدار الثالث الخماسي الذي يشبه المحراب المنكوس الذي بناه عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة، ليخرج الحجرات ومحيطها عن مسجده عليه الصلاة والسلام. فمن صلى في مسجد فيه ضريح ومقام فليعد صلاته، فإن صلاته باطلة، والله أعلم. يقول: أنا طفت طواف الإفاضة في الدور العلوي وكنت أجري، هل طوافي صحيح؟ نعم صحيح طوافك، جريت أو مشيت أو حبوت أو حملت، فالطواف صحيح، والله أعلم. ما حكم تلاوة القرآن بسرعة؟ هل له نفس الأجر؟ أجر ماذا؟ يعني هل له نفس أجر التلاوة بالبطء؟ تلاوة القرآن هي القراءة، ولا تكون القراءة قراءة إلا بأحد أمرين أو بهما جميعا: الأول أن يحرك لسانه، الثاني أن يحرك شفتيه، فهذه القراءة. أما مجرد النظر في المصحف أو في الجوال فليست قراءة، ولا يرتب له أجر القراءة. والقراءة يجوز أن تكون بسرعة وببطء، وكلما كان التدبر أعظم كلما كان الثواب أكثر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3، أي 3 ليالي، أي يفوته كثير من التدبر. وليس المقصود بالقرآن هذه، وإنما تدبره وإقامة حروفه وحدوده. ولهذا تدبر القرآن هو النقص العظيم الذي يقع فيه المسلمون الآن. كم قارئ للقرآن وكم حافظ له، بل كم قارئ يقرأ له بالروايات والقراءات في المخارج والغدن وأحكام النون والميم الساكنتين وفي المدود، لكنه معطل لأحكامه وحدوده، معطل لأوامره ونواهيه، ولا سيما توحيد الله عز وجل. هناك من يقرأ القرآن بال14، القراءات العشر والأربع المتممة لها، وإذا نزلت به نازلة ودهمته مصيبة جعر بأعلى صوته: يا سيدي فلان مدد، أين قرآنك الذي حفظته وقراءاتك التي نشرتها؟ لما لم ترعك عن دعاء غير الله؟ فما الفائدة؟ لم ينفعه القرآن، بل صار القرآن حجة عليه. إذن في المنهج العام المضطرد يقرأ في أقل من 3، وكان شأن الصحابة رضي الله عنهم أن يختموا القرآن في أسبوع، ولهذا كانوا يسبعون القرآن 7 أحزاب: الفاتحة والبقرة وآل عمران حزب، ثم 5 التي بعدها، ثم 7 التي بعدها، ثم 9 التي بعدها، ثم 11 التي بعدها، ثم جزء المفصل. هذا شأنهم مع القرآن. إلا أنه في الزمان الفاضل كرمضان وأشهر الحج والمكان الفاضل كمكة يستحب الإكثار من القرآن وإن قل معه التدبر. ودليله أن عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد كان يقرأ القرآن في رمضان 30 ختمة، في كل يوم ختمة، وجاء عن أئمة الإسلام نحو ذلك بل وأكثر من ذلك. جاء عن الإمام الأعظم أبي حنيفة أنه يختم 60 ختمة، وجاء عن الشافعي أنه ختم في رمضان 40 ختمة. ولم يزل أهل القرآن لهم في هذا الشأن شأوا عظيما في قراءة القرآن استدراكا للزمان والمكان الفاضلين. وبهذا أفتى الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، والله أعلم. يقول: أخي رمى جمرة العقبة ثم أفتوه فلبس المخيط فنام يومه، إذا كان تحلل من الإحرام برمي العقبة وحدها وقد أفتاه من أفتاه بذلك فيتحمله من أفتاه. والقول بأن التحلل يكون بفعل واحد من 3 قول معتبر عند أهل العلم. يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: إن القول بالتحلل بواحد كرمي الجمرة العقبة أو الحلق أنه قول قوي، قول قوي، لكن ما عليه جماهير أهل العلم وهو الخروج من الخلاف والأحوط والأبرأ للذمة أن يتحلل بفعل 2 من 3، وهذا الموافق لهديه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتحلل حتى رمى وحلق. لما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه تحلل، وليس لذبح الهدي علاقة بالتحلل. ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل، لأن الذبح لا يجب على جميع الحجيج، فالمتمتع والقارن من أهل مكة لا هدي واجب عليهم، لا هدي واجب عليهم، وكذلك الآفاقي المفرد لا هدي واجب عليه، ولهذا لا يرتب على ذبح الهدي تحلل، والله أعلم. ويستأنس فيه بحديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان فيه كلام لأهل العلم: إذا أنتم رميتم جمرة العقبة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، والله أعلم. يقول: سأضحي في بلادي وأنا هنا في الحج، هل يوجب منها الصدقة؟ الأضحية الأمر فيها واسع، فإن شئت أكلتها كلها جائز، أو تصدقت بها فجائز، أو أهديتها فجائز. والفقهاء يستحسنون أن تقسمها أثلاثا كالعقيقة، فثلث تأكله وثلث تتصدق به وثلث تهديه، والأمر في هذا واسع والحمد لله، والله أعلم. يقول: نحن نفر من الحجاج، بتنا في عرفة، أو بعثتنا نستنا بعثتنا في عرفة حتى الواحدة ليلا، فلولا السلطات السعودية لبقينا هناك حتى الصبح. نعم، نفركم من عرفة يجب أن يكون بعد غروب الشمس، والسلطات جزاهم الله خيرا يأخذون بفتاوى العلماء، وهو حث الناس على الدفع من عرفة إلى مزدلفة لئلا يفوتهم واجب المبيت بالمزدلفة. يقول: لقد صلينا العشاء والمغرب بعرفة مع الساعة الواحدة ليلا، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأنكم صليتم المغرب والعشاء في غير وقتها، والواحدة ليلا ليس وقت لصلاة العشاء، إذ وقت العشاء إلى شطر الليل، فأنتم مخطئون، فأنتم بهذا مخطئون، وكان الواجب عليكم أن تصلوها في أول الوقت، ما دام أنكم تعرفون أنكم لن تخرجوا من عرفة إلا مثناة الليل أو منتصفه، تصلون المغرب والعشاء في عرفة، لأن فرض الصلاة أعظم وآكد من الحج، وصلاة المغرب والعشاء في المزدلفة سنة إذا أداها في وقتها المختار، فإن غلب على ظنه أو أيقن أنه لن يؤديها في وقتها المختار يصليها في مكانه، إن كان في عرفة أو في الطريق بين عرفة ومزدلفة إذا حبسه السير، والله أعلم. يقول: عند وصولنا إلى منى تجادلنا مع أعضاء البعثة عن عدم بعثهم لنا الحافلة، فهل هذا يدخل الجدال؟ الجدال المذموم هو الجدال بالباطل، ومنه المرى لإظهار النفس وإظهار ما عنده من العلم، أو ليفضل على الناس، أو عصبية جاهلية، أو عنادا ومكابرة، هذا الجدال المذموم. أما مطالبة الحقوق والاستفتاء والبحث عن الدليل فهذا جدال مأذون به شرعا. فكان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويراجعونه في الحج وفي غيره، ولم ينهوا عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: إن لصاحب الحق مقالا، والله أعلم. سائل يقول: هل التعجيل رخصة والتأخر عزيمة؟ كاتب: غريمة. لا، ما هي بغريمة، عزيمة، لأننا رأينا من يستدل بالحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، التعجل من منى يوم 12 رخصة رفع الله فيها الحرج عن عباده، فقال جل وعلا في آية البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والتأخر هو الأفضل والأكمل، وهو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفعل خلفائه الراشدين من بعده. فإني تتبعت الخلفاء الراشدين في فعلهم في الحج، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فكانوا مقيمون على هذه السنة في التأخر وعدم التعجل. وليس التعجل عزيمة بمعنى أنه واجب، لكنه الأفضل. فقطعا التأخر أفضل من التعجل، والاستدلال بهذا الحديث لا يستقيم، إذ لو استقام الاستدلال بهذا الحديث لكان الرخصة أفضل من أين؟ من التأخر. وقطعا هذا ليس بصحيح، بل هو خارج عن اتفاق أهل العلم. المتعجل فاته عن المتأخر عدة أعمال، أولها أن المتأخر يبيت ليلة يزيد على هذا المتعجل، ومجرد المبيت بمنى عبادة، محض المبيت عبادة. ثانيا، هذا المتأخر سيصلي المغرب والعشاء والفجر أين؟ في منى، وهذه أفضل من الصلاة حتى عند الكعبة في موسم الحج لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، أنه سيرمي الجمار الثلاث، وهذا عمل زائد عن هذا المتعجل. رابعا، سيدعو بعد الأولى وبعد الثانية، وهذا مظنة إجابة الدعوة. خامسا، سيوافق فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين، وهذا أفضل وأكمل. ولهذا نقول إن التعجل سنة مؤكدة. وهنا ألفت النظر الشريف لكم أيها الإخوة، وخصوصا بعض طلاب العلم الذين اهتموا بمفاريد السنن والمستحبات وأهملوا مؤكداتها. تجده في السنة النادرة أو الفريدة يسعى إلى إظهارها وإذاعتها والعمل بها، والسنن المؤكدة يهملها ويتغاضى عنها. ومن السنن المؤكدة ماذا؟ السواك من السنن المؤكدة، ومنها ركعتا الفجر وصلاة الوتر، ومنها التأخر للتعجل. وانتبه يا طالب العلم، انتبه يا طالب السنة، أن تهتم بما في أفراد السنن ونوادرها اهتماما بالغا أعظم من اهتمامك بمؤكداتها. واعلم أن هذا باب خفي للشيطان ينفذ منه إلى قلبك وأنت لا تشعر، فيكون المؤدى والمراد بإظهار هذه السنة النادرة الرياء، ليمدحك أصحابك أو لئلا يعيبوك أو ينتقصوك بأنك لم تأتي هذه السنة، فتكون ضحية وكبش فداء للشيطان ولج إلى قلبك فأدخل فيه الرياء وأنت لا تشعر. والله أعلم. هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل كنحو ساعتين في طواف الإفاضة؟ ذهب جمهور العلماء وهو معتمد المذاهب الأربعة إلى أن السعي يجب أن يتصل بالطواف، ونصر هذا جدا الشيخ الأمين الشنقيطي في أضوائه لما تكلم على هذه المسألة، وذكر عن جمع من أهل العلم أنهم يبطلون السعي إذ لم يكن إثر طواف، وهذا منصوص فقهائنا رحمهم الله، حيث قال الماتن في متنه: ولا يصح السعي إلا بعد طواف نسك ولو كان مسنونا. والصحيح أنه يجوز التراخي، لكن الأفضل أن يأتي بالسعي بعد الطواف، وليس هذا من شرط صحة السعي أن يتلو الطواف. وبهذا أفتى جمع من علمائنا منهم الشيخان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين شيخان رحمهم الله. ومن دلائل ذلك حديث أسامة بن شريك عند أبي داود بإسناد رجاله ثقات قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطف قال طف ولا حرج. فيجوز التراخي إذا كان للحاجة كأن يستريح أو لشدة زحام، أما الأفضل فأنه يعقب السعي الطواف مباشرة كفعل نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سائل يقول امرأة رمت بأكثر من 7 حصيات ظنا منها أن 21 ترمى مرة واحدة، فلما رآها ابنها أوقفها ثم رمت الثانية والثالثة 7 من غير أن تعيد الأولى، فهل عليها شيء؟ إذا رمت الأولى كم؟ 21 لله منها 7 والباقي فضلة لا اعتبار بها، الباقي لا اعتبار بها، ووقعت في هذا عن جهل فنرجو أنها لا تؤاخذ. أما إذا وقعت في هذا متعمدة ففعلها بدعة، والبدعة مردود على صاحبه، مردود على صاحبه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله منها. ومثل ذلك ما جاء عن بعض الكبار من العلماء أن السعي بين الصفا والمروة كم شوط؟ 14. ما جاء عن بعض الكبار من العلماء كأبي محمد بن حزم وغيره أن السعي بين الصفا والمروة 14 شوط، لأنهم ما يدرون ما حجوا، فيعد من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوطا. نقول لله منها 7 والباقي رياضة وتخفيف للشحم واللحم، ليس عبادة، والله أعلم. ما هي المدة المحددة للوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة إذا وقف فيها نهارا لا بد أن يديم الوقوف ويمده إلى غروب الشمس، وإن جاء لعرفة ليلا فيكفيه أن يقف فيها لحظة، دقيقة، ربع ساعة، يكفيه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لأهل نجد أو وقف بعرفة بليل أو نهار، وقوله لعروة بن المضرس من شهد صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، والله أعلم. أرجو إعادة ذكر الأجزاء التي يقرأها المسلم يوميا إذا أراد أن يختم القرآن في أسبوع. هذا هو تحزيب الصحابة رضي الله عنهم للقرآن، فإنهم يجعلون القرآن 7 أحزاب بمعدل 4 أجزاء في كل يوم وليلة، ثم في الجزء الأخير يطيل قليلا، فالفاتحة والبقرة وآل عمران ليلة، ثم 5 السور الطوال بعدها ليلة، ثم 7، ثم 9، ثم 11، ثم جزء المفصل، يعني بمعدل 4 أجزاء في اليوم والليلة. وأذكر أن أحد مشايخنا رحمه الله وهو من المشايخ العلماء القضاة العباد كان هذا شأنه، ويقسم حزبه في اليوم والليلة بين جزوين في النهار يقرأ بها في نوافله وفي صلواته السرية، وجزوين يقوم بهما في صلاة ليله. وهذا سهل ومتيسر جدا، لا سيما من ألفه، سواء قرأ من حفظه إن كان حافظا للقرآن أو نشر بين يديه مصحفه فقرأ منه، والله ولي التوفيق. هل يجوز أن نسوي عمرة ولم ننتهي من الحج حيث لم نطف طواف الوداع؟ نعم، يجوز أن تأتي بعمرة وأنت لم تطف طواف الوداع، وتقع عمرتك موضع طواف الوداع إن سافرت بعدها. يقول أخونا عطنا الدليل، أقول على خشمي وعلى رأسي. دليل ذلك أن أمه من المؤمنين عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المحصب أن تأتي بعمرة، ف فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من أين؟ من التنعيم. فخرج بها وطافت وسعت وقصرت وفاتت رسول الله في موضعه، ثم خرج جميعا ولم تطف طواف الوداع، حيث وقعت عمرتها موضع هذا الطواف، فكان آخر عهدها بالبيت طواف عمرتها. ولما كان السعي تابعا للطواف لم يكن فاصلا لها عن عهدها بهذا البيت، والله أعلم. يقول: أتينا من عرفات ليلا على متن الحافلة قاصدين المزدلفة للقيام بالواجب، وبعد وصولنا إلى المزدلفة لم يتمكن سائق الحافلة من التوقف لمنع الشرطة له، ومضى مواصلا حتى تعطبت الحافلة خارج المزدلفة، وبناء على ذلك لم نقم بالواجب، فما هو المطلوب منا؟ إن كنتم مررتم بالمزدلفة وخرجتم منها بعد منتصف الليل وتعطبت وخربت الحافلة خارج المزدلفة، فأنتم أتيتم بأدنى الواجب فلا شيء عليكم. وإن كان مروركم بالمزدلفة في أول الليل ثم خرجتم فتعطبت خارج المزدلفة والناس مستمرون متواصلون حيث فاضت المزدلفة بالناس فلا شيء عليكم، فأرجو أنه لا شيء عليكم في ذلك، لأنكم مريدون لإقامة هذا الواجب وأنتم بين إتيان ببعضه وبين عجز عن إتيان به كاملا، والله أعلم. يقول: مكثنا في عرفة إلى قرب الليل، حيث قال مسؤول الحمل: لا نصلي المغرب والعشاء إلا بعد وصول المزدلفة، فهل يجوز الصلاة بعد منتصف الليل؟ صلاتكم بعد منتصف الليل خطأ وتأخير للمغرب والعشاء عن وقتها المختار، وقد اختلف العلماء في هذا الوقت بعد المنتصف إلى قرب الفجر، هل هو وقت ضرورة أو أنه خارج عن وقت الضرورة، في قولين شهيرين لأهل العلم. وعلى كل حال أنتم مخطئون ومسرفون على أنفسكم، وكان الواجب أن تخالفوا هذا المسؤول عن الحمل وتصلوا المغرب والعشاء حيث غلب على ظنكم أنكم لا تصلون إلى المزدلفة، كما سبق في الجواب السابق على مثل هذا السؤال، والله أعلم. هل يجوز للذي حج أن يقوم بأداء عمرة عن أخيه المتوفى؟ نعم يجوز ذلك، والأفضل أن لا يأتي بعمرة بعد الحج، هذا الأفضل وهذا الأكمل، وهذا فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يفعل أنه أتى بعمرة بعد الحج، وإنما اكتفى بعمرته التي قرنها مع حجته، واكتفى أصحابه بعمرتهم التي جاءوا بها متمتعين بها إلى الحج، هذا هو الأفضل، لأن الأفضل والأكمل أن تنشئ للعمرة سفرا جديدا من دويرية أهلك. أما الجواز فيجوز. قد يقول القائل: أنا أريد أن أنفع وأبر ميتي بالعمرة عنه. نقول: أحسنت بهذه النية وبهذا القصد وأثابك الله عليه وجزاك خيرا، لكن الأفضل ألا تأتي بعمرة عنه، الأفضل والأكمل أن تدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة ولا ما يحبها؟ وش رأيكم؟ يحبها؟ هل جاء لها بعمرة من مسجد عائشة؟ هل جاء لها بعمرة من التنعيم؟ لا. يحب بناته التي متنا في حياته، رقية وزينب وأم كلثوم، هل أتى لهن بعمرة؟ يحب عمه حمزة ويحب جعفر بن أبي طالب وهو أحب الناس إليه وأقربهم إليه دلا وحالا، لم يأتي عنهم بعمر، اكتفى بالدعاء لهم، لأن الدعاء أنفع لهم وهو أيسر عليك أيها الحي، هذه قاعدة، دعاؤك للميت أهون ما يكون عليك وأنفع ما يكون لهذا الميت. ولا يظن ظان إذا سمع هذا الكلام أننا نحرم أن يأتي بعمرة عن الميت بعد الحج، لا، الجواز يجوز، لكن أنا أدلكم على الفعل الأفضل والأكمل والأوفق لسنته وهديه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. بعض الأسئلة غير واضحة وبعضها مكررة. يقول: ما حقيقة أن مكة والمدينة حرمين؟ هذا واضح، ففي مكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حرمان، ففي مكة أول مسجد وأول كعبة وهي القبلة، وفي المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والفضائل والأحاديث في شأن الحرمين كثيرة، بلغت مبلغ التواتر في معناه، والله أعلم. يقول: بعد رحلة فضيلتكم الطويلة في العلم والدعوة، ما أعظم الفوائد التي خرجتم بها ينفعنا الله بسماعها؟ أولا، لا، رحلتي ليست طويلة في العلم ولا في الدعوة، وإنما قصيرة، فأنا صغير، عمري فوق 30، إي والله فوق 30. وأعظم ما نستفيد به هو جهلنا وقلة علمنا، فالعلم كالبحر، كلما خفت فيه كلما عرفت أنك لم تحصل شيئا. ثم أعظم ما أخبركم به في هذا المقام أننا أعظم ما نكون حاجة إلى رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإلى عفوه، وإلى إحسانه، وإلى لطفه، وإلى رجائنا به الرجاء والظن الحسن. لماذا؟ لأننا نقف على تقصير أنفسنا وعيوبها فضلا عن غيرنا، ولهذا نحن وإياكم أحوج ما نكون فيه إلى أن نتعرض لرحمات ورضوان ربنا، وأعظم ما نقدم وسيلة إلى ذلك هو إفراده وحده سبحانه بالعبادة دون ما شريك. نعم، هذا الذي يجب ويتعين علي وعليك أيها المبارك، أن تلقى ربك جل وعلا به لتفلح وتسعد فلاحا وسعادة لا شقاء معها أبدا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم ذلك، والله أعلم. يقول: هل ينقص حج من أتى إلى عرفة فنام نوما طويلا من الصبح حتى المغرب ثم ذهب إلى المزدلفة فنام حتى الصبح أيضا، وفي أيام التشريق ينام ولا يستيقظ إلا للصلاة والطعام؟ ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. نعم، يصح حجه، لكن أجره أنقص ممن اجتهد وبذل وتعب واستحضر دقائق كل وقت في هذه المواقف الشريفة. أتى بأدنى الواجب لكن فاته الأكمل وفاته الأفضل، وأرجو رجاء من ربي أنه الرجل الذي لا يشقى بهم جليسه ينال من خير الله وفضله ما ينال إخوانه، والله أعلم. أعظم ما تقرب به السلف إلى الله في يوم عرفة هو حسن الظن بالله وكمال الرجاء والثقة به سبحانه. وقد شهد عبد الله بن المبارك شيخه سفيان الثوري في موقف عرفة في عشيتها وقد جثى على ركبتيه والدمع يتحدر من عينيه، فقال: من أشقى الناس حالا في هذا المقام؟ فقال سفيان الثوري أمير المؤمنين بالحديث: أشقى الناس حالا في هذا المقام من ظن أن الله لا يغفر له، فأحسنوا وحسنوا ظنكم بربكم سبحانه وتعالى، وأبشروا وأملوا منه خيرا، والله أعلم. يقول: اندفعت من مزدلفة باتجاه منى، وبعد طلوع الشمس الساعة 7 صباحا علمنا أن وصلنا المزدلفة 3 فجرا لازدحام الطريق، فصلينا الفجر جماعة وغفلت للساعة 7، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء والحالة هذا، والله أعلم. سائل يقول: وقفت بعد صلاة الفجر في المزدلفة حتى ظهر شيء يسير من الإصفرار في السماء، ثم نفرت إلى منى، فهل وافقت السنة؟ نرجو أنك وافقت السنة كوقوف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول وقف حتى أسفر جدا، وأنت وقفت حتى أسفر ليس جدا. إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، والله أعلم. يقول: طفت اليوم بعد الفجر وخرجت من مكة لعمل قريب من الجعرانة، ونويت بهذا الطواف الذي طفته طواف الوداع، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، ولو رجعت بعد ذلك إلى مكة فيجوز، ولا تعيد طواف الوداع، والله أعلم. يقول: أريد أن أعتمر عن أمي وعن أبي المتوفيين، هل تصح عليهم فدية؟ اشتخل الفدية بالعمرة، الفدية إنما تكون لفعل محظور أو ترك واجب، والهدي يكون للجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد أو في سفرة واحدة، فإذا أتيت بحج مفردا ثم أتيت بعده بعمرة لا تجب عليك فدية، لا تجب عليك فدية. ونصيحتي أن تجعل العمرة لأحوجهما، إما لأمك أو لأبيك، وتدعو فيها للآخر، ولا تأتي بعمرة ثانية، والله أعلم. يقول: علي فدية وأعطيتها لشخص واحد وله 10 أفراد في العائلة، هل تصح؟ نعم تصح هذه الفدية إذا كان من أهل مكة، لأن ما كان من فدية فدية أذى في إطعام مساكين فإنها لمساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع، والله أعلم. يقول: هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثوب الرجل إلى نصف الساق؟ جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وحد الثوب والإزار والعباءة والعمامة أنها لا تزيد طولا عن الكعبين ولا ارتفاعا عن أنصاف الساقين، بل السنة بين هذا وهذا، والله أعلم. يقول: تبعا لتعليمات المسير لنا في الرحلة توقفنا فقط لصلاة العشاء بالمزدلفة ثم انطلقنا إلى منى، فما الحكم؟ إن كان أفتاكم بهذا مفتيكم في الحملة فهو يتحملكم، وأنتم أيها العوام والتابعون للحملة في حكمه وفي ذمته، والله أعلم. سائل يقول: من يأتي من بلده للحج فيمر بالمدينة ويحرم من أبيار علي، هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، وقد أحرم من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم له. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة وهي أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل يمن قرن المنازل معي، ولأهل نجد قرنا، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأنت جئت من بلدك، من اليمن، من الشام، من الهندي، من السند، مررت بالمدينة، حكمك حكم أهل المدينة. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أهل جدة، من حيث أنشأوا أهل الجموم، من حيث أنشأوا حتى أهل مكة، من مكة أن يهلون بالحج من مكة من بيوتهم، والله أعلم. يقول: هل هناك كتاب يجمع كل مواقف وأحداث حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما قررها فضيلتكم؟ نعم، كتب السنة تجمع هذا في مجموعها، أما في أفرادها فتتفاوت. فهذا الإمام البخاري رحمه الله عقد في كتاب الحج من صحيحه 159 بابا، وهذا شيخه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه عقد في الحج 354 بابا. فالعلماء يتفاوتون في جمعهم لأفراد ولطائف ومواقف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيها أصول وفيها مكملات. أصول أحاديث الحج حديث جابر بن عبد الله وأحاديث ابن عمر وابن عباس، والأحاديث الأخرى تأتي مكملة في أفراد ومواقف هذا الحج. وهكذا أبواب العلم كافة تجد فيها أحاديث هي الأصول، كحديث حمران عن عثمان هو أصل في الوضوء، وتأتي أحاديث أخرى مكملة، حديث وائل بن حجر وحديث أبي سعيد في المسيء صلاته وأصل في صفة الصلاة، وتأتي الأحاديث الأخرى مكملة. وهكذا في كل أبواب العلم ثمة أحاديث هي الأصل وهي العمد، ثم تأتي أحاديث تكمل. وقد جمع الحافظ عبد الغني المقدسي كتابا سماه عمدة الأحكام، جمع فيه عمد الأحاديث في أبواب العلم في أزيد من 700 حديث، وهو الأصل الذي يبني عليه طلاب العلم عندنا حفظهم وتفقههم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم وقوع البصر على النساء في الحرم والطواف؟ الوقوع على نوعين: الأول أن تقع عليهم من غير قصد ومن غير إرادة، فلا حرج عليك في هذا الذي وقع بغير إرادة، لكن لا تديم النظر بل اصرف بصرك، لأن النظرة الأولى لك لأنها بغير إرادة وبغير قصد، أما إدامتها أو النظرة الثانية فتحاسب عليها. الحالة الثانية أن يتقصد أن ينظر إلى النساء، وهذا من زنا البصر، وهو من الإثم الذي يعظم ويفخم في حرم الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فجاهد نفسك عن النظر للحرام، تجد معاناة أول الأمر، ثم بعدها تجد لذة وأنسا وحلاوة لو بذلت فيها كل دنياك ما حصلتها. وهذه جنة المؤمن التي أشار إليها محقق العلماء، أن من لم يدخلها في الدنيا لن يدخل جنة عدن، وهي اللذة في حصر النفس عن المعصية وفي الطاعة، والله أعلم. ما حكم لبس حزام لحفظ الأشياء على لبس الإحرام مع العلم أن هذا الحزام مخيط وفيه جيوب، يجوز لبس الحزام، وكان يسمى عند العرب بالهيمان، يجوز لبسه ولو كان فيه خيوط، ويجوز لبس النعال ولو كان فيها خيوط، ويجوز لبس الساعة ولو كان فيها خيوط، لأنك تلبس الإزار والرداء وهما منسوجان من أين؟ ها؟ من أين نسج الإزار والرداء؟ من خيوط، فإن الإزار والرداء لم ينسجا من قزاز ولا من بلاستيك، وهذا من فهم الناس الخاطئ الشهير الغالط في المخيط، فليس المخيط ما فيه الخيوط، إنما المخيط المفصل على البدن كالثوب وهو القميص، كالطاقية والعمامة لباس للرأس مفصل له، كالجوربين والخفين مفصلان على القدمين، كالسراويل، كالبرانس، هذا الممنوع، ولهذا حرم النقاب للمرأة لأنه لباس للوجه، والقفازين لأنهما لباس لليدين، ولم يحرم ذلك لأنه من خيوط. أول من عبر بهذا التعبير هو إبراهيم التيمي من سادة التابعين، فعبر بلبس المخيط وتوارد عليه العلماء، كما أن عطاء أول من عبر بتسمية طواف الوداع بهذا الاسم وهو إمام الحرم وتوارد عليه العلماء. هذه اصطلاحات، فافهم اصطلاحات أهل العلم على معناها، ولا يشتط فيها ذهنك إلى معناك الذي في ذهنك. إذن لبس ما فيه خيوط لا مانع منه، إنما الممنوع المفصل على البدن سواء كله كالثوب والقميص والبرنس أو بعضه، هذا الذي منع منه المحرم، والله أعلم. والمرأة تلبس ما شاءت من الملابس الداخلية والخارجية، لكنها ممنوعة عن أربعة أنواع من اللباس في حال الإحرام: عن النقاب وهو ما يغطي الوجه سوى العين والعينين، وعن القفازين وهما دسوس اليدين، لكن شراب الرجلين لا تمنع منهم، وممنوعة عن لباس الزينة، وعن ثوب مسه ورس أو زعفران، والله أعلم. يقول: نرجو توضيح متى تكون الفدية، ومتى يكون إطعام المسكين، ومتى يكون الصيام، هل هي على حسب الترتيب أو حسب الاستطاعة؟ أصل الفدية أيها الإخوة إنما شرعت تكفيرا عن فعل محظور من محظورات الإحرام التسعة، أو لترك واجب من واجبات الإحرام، واجبات الحج السبعة، هذه الفدية، وهي شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة في الحرم وتقسم على فقرائه، إما لفعل محظور أو لترك واجب. ففي سنن البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك واجبا من واجبات النسك فعليه دم يهريقه في الحرم. من يخبرنا ما هي واجبات الحج السبعة ومحظورات الإحرام التسعة، ومن أجاب له عندي جائزة، ولا أقبل بالتقسيط، إنما بيعي بالجملة. ها، تأتي بهما جميعا؟ تفضل، قف واقفا، قم. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر. بعد الأذان تأتي بها إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.